بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع في مقدمة علوم الحديث، والتي نتناول فيها شرح منظومة غرامي صحيح. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت السادس عشر: فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له. هنا اشتمل هذا البيت على نوع واحد من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المقطوع. والحديث المقطوع ينتمي إلى التقسيم الذي سبق التنبيه عليه مع الحديث المرفوع والحديث الموقوف. فالثلاثة المرفوع والمقطوع والموقوف تمثل قسما من أقسام علوم الحديث، هو باعتبار قائله أو باعتبار من أضيف إليه الحديث. فقائل الحديث إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإن كان الصحابي فهو موقوف، وإن كان التابعي فهو مقطوع، أو من دون التابعي، أو من دون التابعي. فإذا الحديث المقطوع الذي نتكلم عنه الآن هو كلام تابعي. طبعا عرفنا التابعي فيما سبق، قلنا هو من لقي صحابيا. إذا حكمنا لواحد أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، تلامذة هذا الصحابي اسمهم تابعيون. والتابعي الذي لقي الصحابة يشترط فيه نفس الشرط الذي يشترط في الصحابي من مسألة الإيمان ومسألة الموت على الإسلام. ولذلك يعرف العلماء التابعية فأقولون هو من لقي صحابيا وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه، لم يرى النبي، لأنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابي، ومات على الإسلام. هذا شرط في الصحابي وشرط في التابعي حتى نأخذ عنه الدين. فالتابعي هو من لقي صحابيا وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرى ومات على الإسلام. التابعون أقسام بحسب السن وبحسب لقاء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لقي كثيرا جدا من الصحابة يقال فيه كبار التابعين، ومن لقي يعني عشرة فما دون ذلك من الصحابة يقال من أوساط التابعين، ومن لقي صحابيا أو صحابيين فهذا يقال فيه من صغار التابعين. وهذا التقسيم يعني ليس له أثر في مسألة اعتبار كلامه مقطوعا أو لا، بل إن من دون التابعي، يعني إمام من الأئمة سموهم أتباع التابعين أو من بعدهم من العلماء، إذا قال كلاما وورد إلينا ذلك الكلام بإسناد نقول عنه مقطوع. إذن فهنا المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي الذي تعرفنا عليه الآن، أو من بعده، أو من بعده، سواء كان هذا المضاف إليه قولا أو فعلا. يبقى ما أضيف إلى التابعي أو من بعده من قول أو فعل هو حديث مقطوع. فإذا وجدت كلاما نسب أو أسند إلى تابعي من التابعين أو إلى تابع التابعي أو إلى أي عالم من العلماء، سواء كان قولا أو فعلا، فيقال فيه مقطوع، يقال فيه مقطوع. وطبعا هو سموه مقطوعا حتى يتميز عن الذي أضيف إلى صاحب من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أضيف إلى النبي يبقى موقوف، ولو أضيف إلى النبي لو أضيف إلى الصحابي يبقى موقوف، ولو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا. الحديث المقطوع إذا عرفنا أنه ما أضيف إلى التابعي أو من بعده من قول أو فعل، فالقول هو يعني كلام صدر منه، والفعل هو حكاية فعل هذا التابعي أو من بعده. إذن فهما قسمان، حديث مقطوع يعني من قول أو من إيه أو من فعل، قول أو فعل. فيبقى هنا مقطوع قولي ومقطوع فعلي، مقطوع قولي ومقطوع فعلي. ولنمثل لكل واحد منهما بمثال حتى نتعرف على أمثلة هذا بالإيه بالتوضيح. في القول مثل الحسن البصري رحمه الله تعالى، والحسن البصري من التابعين، قال في الصلاة خلف المبتدع: صل خلفه وعليه بدعته. يعني إن كان صاحب بدعة وهو الآن الذي يصلي بالناس في الجماعة، وجماعة الناس عليه يصلون وراءه، فما لم يكن طبعا كافرا بهذه البدعة خلاص صلاته صحيحة وأنت صلي خلفه. كذلك إذا ورد كلام عن من دون التابعين، مثل مثلا مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فمالك رحمه الله لقي التابعين، فهو من أتباع التابعين ليس من التابعين. الحسن البصري من التابعين، ومالك ممن دون التابعين ممن بعدهم، فوكلهما يقال في حديثه مقطوع. قد لاحظنا أن هذا قول وهذا قول. الذي روى عن الحسن قال إن الحسن قال: صلي خلفه، هذا كلام صدر من لسان الحسن. والذي روى عن الإمام مالك قوله: السنة سفينة نوح، هذا قول أيضا كلام قاله مالك رضي الله عنه أرضاه أو رحمه الله بلسانه. فهذا مثال للمقطوع القولي. مثال المقطوع الفعلي من كلام التابعين قول إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر: كان مسروق، مسروق هذا مسروق ابن عبد الله من التابعين، تلميذ لعبد الله بن مسعود ولعائشة رضي الله عنه أرضاها، يروي عن هؤلاء الصحابة. إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر يذكر هذا الكلام، يذكر كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته، ويخليهم ودنياهم، ويخليهم ودنياهم. إذن فهذا كلام عن تابعي من التابعين، لكنه إيه؟ لكنه حكاية فعل كان يقوم به. فإذن المقطوع يمكن أن يكون قولا ويمكن أن يكون فعلا، يمكن أن يكون قولا ويمكن أن يكون فعلا. كذلك مثلا روى لنا الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أن القاسم ابن محمد، أن القاسم ابن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه. هذا من فعل من؟ من فعل القاسم بن محمد، والقاسم تابعي، يعني يحكي فعله، حكاية الفعل كذلك من الإيه؟ من الحديث المقطوع. إذا أردنا أن نقف على أمثلة للحديث المقطوع ففي أي الكتب ننظر؟ مظان الحديث المقطوع المصنفات، وكذلك التفاسير، وكذلك التفاسير، وكذلك سير العلماء، سير العلماء نجد فيها كثيرا من هذا. فمثلا مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق نجد فيها حكاية أقوال وأفعال التابعين بكثرة. تفسير مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن المنذر وغيرهم ممن كانوا يسندون التفسير بسندهم إلى النبي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الصحابة، وإلى التابعين، وإلى من دونهم، فيه أحاديث كثيرة مقطوعة. طبعا في حديث في كتاب جامع لهذه الكتب في التفسير كلها، وهو الدر المنثور للسيوطي رحمه الله تعالى، وحديثا يعني موسوعة التفسير بالمأثور التي خرجت عن معهد الإمام الشاطبي في جدة، يعني في هذا الباب رائعة جدا جدا في الاطلاع على تفاسير التابعين وتفاسير من بعدهم بالأسانيد، مع الإشارة إلى صحة الإسناد وعدم صحة الإسناد. وهذا يسوقنا إلى مسألة، وهي مسألة حكم الحديث المقطوع. حكم الحديث المقطوع، يعني هل الحديث المقطوع حديث مردود لأنه رواية التابعي أو فعل التابعي؟ لا، ليس كذلك. الحديث المقطوع إذا صح السند إلى من قاله فهو مقبول عمن قاله، نستطيع أن ننسبه إليه ونحن مطمئنين. فالحديث المقطوع مثل الحديث المرفوع ومثل الحديث الموقوف، فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو موضوع كذب، والذي يحكم على هذا هو النظر في الإسناد. فننظر في الإسناد إن كان متصلا وإن كان استجمع شروط الصحة فهو صحيح إلى من قاله، وإذا لم يستجمع شروط الصحة فهو ضعيف أو حسن حسب رجال الإسناد وما يعتريه من العلة. الحديث المقطوع كلام تابعي أو كلام عالم من العلماء بعد التابعين، وهو حديث يقبل ويرد على أساس هذا على أساس هذا الأمر، وهو استجماع شروط الصحة الخمسة التي سبق تكلمنا عنها فيما مضى. إذن فقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت 16: فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل ولا عنك معدل، ويتكلم هنا عن الحديث المقطوع، وهو رواية عن التابعي أو من بعد التابعي من أتباع التابعين، فمن بعدهم كلهم يشتركون في هذه التسمية سواء كان قولا أو فعلا لهذا المروي عنه. طبعا لا يفوتني أن أنبه إن هذا النوع يسمى المقطوع، يعني له علاقة بالذي أضيف إليه بالقول والفعل. وأما ما سبق معنا وهو الحديث المنقطع ليس له علاقة بهذا. الحديث المنقطع هناك هو الحديث الذي سقط من إسناده راو، فالمنقطع له علاقة بالإسناد والمقطوع له علاقة بالمتن. هذا يتعلق بالإسناد وهذا يتعلق بالمتن. إذن فالمنقطع شيء والمقطوع شيء آخر. البيت 17 يقول فيه الناظم رحمه الله: فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزلوا. فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزلوا. في هذا البيت يشير رحمه الله تعالى لنوع واحد من أنواع علوم الحديث، وهو الإسناد العالي والنازل. العالي والنازل، هذا يعني إشارة إلى نوع واحد يسميه العلماء العالي والنازل. والعالي والنازل، العالي معروف طبعا هو الشيء المرتفع، والنازل هو الشيء المنخفض، الشيء السافل الذي تحت غيره. فالشيء الذي يرتفع على غيره يسمى عالي، والشيء النازل عن غيره يسمى، أو السافل الذي تحت غيره يسمى النازل. وهما كما يظهر يعني هذا عالي وهذا نازل، هذا مرتفع وهذا سافل، معلوم أن هذا عكس هذا. وبواحد من هذين الوصفين يوصف الحديث، فهو إما عال وإما نازل، إما عال وإما نازل. فالحديث العالي ليس بنازل، والحديث النازل ليس بعال. ما المقصود بالحديث العالي عند علماء الحديث؟ الحديث العالي هو الحديث الذي كثر رجال إسناده بالنسبة إلى غيره. إذن فهنا مقارنة بين متن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وننظر في أسانيده فنجد إسنادين، إسناد منهما فيه رجال كثيرون، فيه رجال كثيرون، وليكن مثلا خمسة، والإسناد الآخر فيه ثلاثة فقط. إذن الحديث الذي فيه ثلاثة يقال له إسناد عالي، لأنه قلت رجال إسناده، قلت الوثائق التي يروى بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث العالي الذي كثر رجال إسناده. إذن فمسألة المقارنة هي التي أوضحت لنا إن كان هذا الحديث عاليا أو كان نازلا، فالعالي قلت وثائقه، والحديث النازل كثرت وثائقه. وهذا النوع من الأنواع ليس له علاقة كبيرة بمسألة التصحيح والتضعيف إلا من ناحية واحدة سنشير إليها، ولكن ليس له دخل في مسألة التصحيح والتضعيف، فهو وصف من أوصاف الحديث، ممكن يكون صحيح وممكن يكون ضعيف ممكن يكون موضوع، فلا يقال في العالي والنازل إنه يعني له دخل في عملية تصحيح الحديث أو تضعيفه، لا، العالي والنازل يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون ضعيفا ويمكن أن يكون موضوعا. هذا النوع مهم للغاية، كان العلماء يعني يحرصون عليه أشد الحرص، ويسعون لأجل الحصول عليه في بلاد بعيدة يرحلون إليها، لا يرضى أن يأخذ الحديث بواسطة والشيخ الذي رواه موجود حي، فيرحل إلى ذلك الشيخ حتى ولو كان يعني بعد مسافات طويلة جدا جدا. وهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عليها واحدا من الناس، في حديث أنس رضي الله عنه أرضاه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق رسولي فيما قال. فهنا هذا الرجل الصحابي، لأنه أسلم فيما بعد، الأعرابي لم يرضى أن يسمع من واسطة، وهو مبعوث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومه، وإنما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، حملته همته أن يذهب إلى المدينة وأن يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. سأل النبي أسئلة كثيرة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وملاحظ في هذه الأسئلة كلها أنه سمعها من هذا الرجل مبعوث النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يرضى إلا أن يأخذها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحاكم: ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله عما أخبره به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر هذا الرجل على أنه ترك الواسطة وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليسمع منه مباشرة. هذا حرص يريد أن ينفي كل ظن في يعني كذب أو خطأ من الواسطة، ويذهب إلى الأصل مباشرة لكي يستقي منه ويأخذ منه. وهذا هو الذي دفع العلماء للحرص على الحديث العالي، أن تقل الوسائط فيقل احتمال الخطأ الوارد من بعض الرواة، فكلما قلت الوسائط كلما ازداد اليقين في الحديث، ولذلك طلبه العلماء. حديث العالي كما قلنا هو عكس النازل، وإنما يأخذ الحديث العالي قيمته ويحرص العلماء عليه إن كان خاليا من رواية الكذابين والمتهمين بالكذب، وإلا فما أي فائدة ليعلو الإسناد وهو في النهاية لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك العلماء إذا وجد حديث عالي من ناحية السند ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفتون إليه أبدا. حتى كان عبد الله بن المبارك الإمام العظيم يقول: ليست جودة الحديث قرب الإسناد، ليست المسألة علو الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال، يعني الأصل أن نأخذ عن العلماء وليس عن عامة الناس، أن نأخذ عن الثقات وليس عن الجهال، أن نأخذ عن العدول الضابطين ولا نأخذ عن ولا نأخذ عن المجاهيل والضعفاء والمتروكين والوضاعين. ولذلك كان مذهب المحققين من العلماء إن العالي الضعيف يتركونه ويأخذون النازل الصحيح. فإذا الحديث العالي عند المحققين هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو بلغت رواته 100 راود لا مانع طالما أنه صحيح. طب ولو هناك 50 راوي يروون حديثا ولكنهم فيهم كذابين وضعين، لا قيمة له. يبقى إذا لا يقارن العلماء بين حديث عالي الإسناد وحديث نازل الإسناد إلا إذا كان، لا يقارنون بين الإسناد العالي والإسناد النازل إلا إذا كان كل منهما، إذا كان كل منهما صحيحا. يبقى لا بد من توفر الشرط الصحة أولا حتى نقارن بين هذين النوعين من الإيه، من الأسانيد، الحديث العالي والحديث النازل عكس بعضهما كما قلنا. والعلماء قسموا الحديث العالي إلى 5 أقسام، وبالتالي الحديث النازل ينقسم إلى نفس الأقسام لأنه بالعكس. أول هذه الأقسام في الحديث العالي هو العلو بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث قريب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروى ب3 رواة وحديث آخر يروى ب5 رواة، فالحديث بقربه من النبي عليه الصلاة والسلام يقال له العلو المطلق. العلو المطلق يعني الإمام أحمد يروي عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وأرضاه مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم فليعزم الدعاء. هنا أحمد بينه وبين النبي 3: إسماعيل وعبد العزيز والصحابي أنس رضي الله عنه وأرضاه، يعني بينه وبين الصحابي رجلان، بينه وبين النبي 3. هذا قرب، وهو القسم الأول والأشرف والأفضل على الإطلاق، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يحرص عليه الرواة. القسم الثاني من أقسام العلو القرب إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية، يكون حافظ، يكون ضابط، يكون إمام كبير، فيتنافس الرواة في القرب منه، لأنهم كلما اقتربوا منه وهو ضابط جدا للإسناد الذي فوقه فيكونون على ثقة الآن. لأن الحديث إذا جاء مثلا من طريق مالك، من طريق سفيان بن عيينة، من طريق شعبة، من طريق حماد بن زيد، من طريق الأعمش، من طريق إسماعيل بن علية وهكذا، هذا له يعني شرف، ويسميه العلماء العلو النسبي، يعني لأن العلو المطلق هو العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا علو نسبي. وكل الأقسام الأربعة علو نسبي، هذه علو من يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القسم الثاني من أقسام العلو القرب إلى إمام من أئمة الحديث ذي شأن عال في الضبط والإتقان. القسم الثالث العلو بالقرب إلى كتاب من كتب الحديث المعتمدة، إحنا نقرب في الإسناد من الصحيحين، من سنن يعني من سنن الأئمة الأربعة، من مسند الإمام أحمد وهكذا. وهذا يسميه العلماء علو التنزيل، سميه العلماء علو التنزيل، يعني لأنك نعم لأننا ننزل إلى الصحابة إلى هذا الكتاب المعتمد، ويعني نقرب منه. فده القسم الثالث. هناك قسم رابع يقولون العلماء العلو بتقدم وفاة الراوي عن شيخ، هذا يعني طبعا مهمة، يكون عندي مثلا شيخ من الشيوخ عاش مثلا 30 سنة يروي، ولقيه راو في مجده، ولقيه راو متأخرا بعدما وهنت ذاكرته، فيقدم العلماء الراوي الأول على الراوي الثاني، وهذا يسمونه علوا أيضا. والقسم الخامس يقول فيه العلماء: العلو بتقدم أو بتقدم الوفاة، بتقدم الوفاة. ففي علو بتقدم السماع من الشيخ، أن يسمع شخصان من شيخ واحد، ويكون سماع واحد منهم من 60 سنة وسماع الآخر من 40 سنة. العلماء يذهبون إلى من سمع من 60 سنة فيسمعون منه. أو العلو بتقدم وفاة الراوي عن الشيخ على وفاة الراوي الآخر، لأن الراوي الذي تقدمت وفاته يروي عنه بعض الرواة 2 3، لكن الذي تأخرت وفاته عندهم إيه؟ عنده لا شك ما يزال طلابه كثر وموجودون وهكذا. فهنا في هذين النوعين، العلو بتقدم وفاة الراوي عن الشيخ، أو العلو بتقدم السماع من الشيخ، راعى فيه العلماء العزة والندرة. العزة والندرة، فمن سمع من الشيخ قديما وتوفي يندر تلامذته هذا الراوي، ومن سمع من الشيخ قديما جدا يندر كذلك تلامذته جدا، وأيضا يندر خطأه، يندر خطأه، لأن الراوي حينما يكون شابا أو كهلا في الأربعين يستحضر، وذاكرته تكون ذاكرة قوية حاضرة جدا. فيعني يقدم العلماء هذا. طبعا إذا قلنا أن أقسام العلو 5، فأقسام النزول في المقابل أيضا 5، وتعرف من ضد الأقسام التي ذكرناها في أقسام العلو. لما يفرد العلماء الكلام على العالي والنازل بكتب معينة، ولكنها موجودة في صحيح البخاري، موجودة في مسند أحمد، فمن أراد أن يقف على يعني أمثلة للحديث العالي ويتعرف عليها ينظر في الثلاثيات التي ذكرها بسنده الإمام البخاري، وقد جمعها بعضهم في كتاب صغير يعني قريب من 25 حديثا فقط في صحيح البخاري، سماها ثلاثيات البخاري، وهي الثلاثيات التي يكون فيها بين البخاري وبين وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الرواة فقط. وأول من جمعها ابن حجر، وجمعها بعضهم وشرحها كذلك. وهناك السفارين جمع ثلاثيات الإمام أحمد ابن حنبل كذلك. الثلاثيات مثال عظيم جدا للحديث العالي، بمعنى أنك تنظر في الرواية وقد رواها 3 فقط بين الشيخ وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتنظر في إسناد آخر فتجدها أكثر من ذلك. الناظم رحمه الله تعالى يقول في هذا البيت: فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزلوا. هذا هو معنى البيت وما جاء فيه من أنواع علوم الحديث، وهو نوع العالي والنازل. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت الذي بعده: قال: أوري بسعدى والرباب وزينب، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، فخذ أولا من آخر ثم أولا، من النصف منه فهو فيه مكمل، أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم، وقلبي بالصبابة مشعل. وبهذا انتهت قصيدة غرامي صحيح لابن فرح الإشبيلي، ويعني لم أقف على ضبط اسمه بيقين، فبعض العلماء يقول ابن فرح بسكون الراء، وبعضهم يقول ابن فرح بفتح الراء. ويعني هذه نهاية المنظومة، ولها تكملة أكملها الإمام شمس الدين التتائي رحمه الله، متوفى سنة 942 هجرية، وشرحها أيضا كما شرح المنظومة. وبإذن الله نقف مع تكملة الشيخ، وأيضا نعود إلى دقائق المنظومة التي تركناها فيما سبق من غير أنواع علوم الحديث، وهذا إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.